الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالسنا الشهرية أو شبه الشهرية، نتذاكر فيه ما ينفعنا من العلم، ويكون فيه كذلك لقاء بعضنا ببعض، في كذلك تداول بعض ما يحتاجه الناس مما يمر بنا جميعا من مستجدات تحتاج إلى مذاكرة وتناصح. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. هذا سائل يقول: رجل سفاك للدماء وكثر قتله للمسلمين، وكلما قتل أحدا قالوا خذوا الدية، ما تريدون؟ فهل يقبل منه الدية علما بأنه يقتل عمدا ودائما على هذا، أم يقتص منه؟ من كان هذا حاله يقتص منه، بل نص العلماء أن من كان قتله على وجه الإفساد فإنه لا يعفى عنه ولو عفى عنه أهل الميت، لأنه يبقى عليه حق السلطان، تعلق به حقان: حق أولياء الميت إن عفوا يبقى حق السلطان، والسلطان لا يعفو عن مثل هذا الإنسان لأنه من المفسدين في الأرض، ومن كان مفسدا فإنه يقتل. ومنه قتل الغيلة، نوع من أنواع قتل العمد، إذا فعله مسلم فقتل عمدا قتل غيلة، نص الفقهاء والعلماء أنه ولو عفى أولياء المقتول فيبقى حق السلطان، فإنه لا يعفى عنه ويقتل، حتى لا يسن في الناس سنة سيئة ولا يفسد في الأرض. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جاء عن عدد من الصحابة في تفسير الآية: إن قتل قتل، وإن سرق قطع، وهكذا، فإنه يكون فيه بحسب ما يكون من فعله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة القوم وهم العرنيون الذين اجتووا إلى المدينة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة. الحديث طويل فيه قصة. فلما صحوا وقد أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا وسمنوا، فلما صحوا وسمنوا كفروا النعمة فقتلوا الراعي، راعي الإبل، وسملوا أعينه وسرقوا الإبل، فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرهم فقبض عليهم، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون ولا يسقون، فذلك لأنهم جمعوا بين مجموعة من الجرائم فعوقبوا بجمع أنواع العقوبات. وهذا سائل يقول: هل من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير عليه أن يعيد الركعة الأخيرة أم يعيد الصلاة كلها؟ إن كان قريب عهد بالصلاة يعيد الركعة الأخيرة، نعم، وإن بعد عهد الصلاة فيعيد الصلاة. وهذا سائل يسأل يقول: امرأة عليها جنابة فأتاها الحيض، فهل تغتسل أم تؤخره إلى أن تطهر؟ تؤخره إلى أن تطهر وتغتسل غسلا واحدا تجتمع فيها أو يجتمع لها بنيتين، يجتمع لها حصول المقصود للغسلين، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: رجل لديه قطعة أرض لا يعزم على بيعها إلا عند الحاجة مثل زواج أو غيرها، فهل على هذه الأرض زكاة؟ الصحيح أنه ليس في مثل هذه زكاة، لأنها ليست معروضة للبيع والشراء، وما دامت ليست معروضة للبيع والشراء فهي ليست من عروض التجارة، فيكون ليس فيها شيء. فإذا باعها وقبض ثمنها فإن دار على المال الحول، فالمال هذا الذي دار عليه الحول وبلغ النصاب فيه الزكاة. وهذا سائل يسأل يقول: صاحب سيارة أجرة يعمل على الخط، هل يجوز له إيصال بعض الناس الذين يريدون الذهاب إلى سوق القات أم لا؟ الجواب: لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلذلك لا يجوز له أن يوصل هؤلاء إلى هذا المكان وهو يعلم ويستيقن أنهم سيشترون القات. يقول: بعض المصلين يأتون بكتيبات مكررة إلى مسجدنا، فهل يجوز لنا توزيع بعضها، وخاصة أن أناسا قد طلبوا أخذ بعضها لحاجتهم؟ ما داموا أرادوها وقف فيجوز أن تنقل وقفا إلى مسجد آخر أو مكان عام، أما أن تمتلك ملك شخصي فلا، إلا أن يوجد أصحابها الذين جاءوا بها فيستأذنون، والله أعلم. يقول: ما حكم من ذبح العقيقة فأخرجها إلى خارج البلد لأن هذا البلد لا يحتاج إلى هذه العقيقة؟ إن كان هو لا يحتاجها ولا أهل البلد يجوز له أن يخرجها، وقد نص العلماء على معنى ذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين ومعناه في حديث ابن عباس حين أرسله لليمن: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقالوا: مثل الصدقة سائر أبواب النفقات والصدقات، وهذا منه، والله أعلم. يقول: بعد الانتهاء من الصلاة نبدأ بالتكبير أم بالاستغفار؟ الأمر في هذا واسع، ذهب بعض أهل العلم إلى الاستغفار، واستدلوا بما روي في هذا الباب من أحاديث، ومنه حديث ابن عباس: كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر عام، وجاء كذلك في أحاديث أخرى أنه كان يبتدئ بالاستغفار، وجاء في رواية في حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. واختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث، وهو حديث صحيح، هل المقصود به أنه يبتدئ بالتكبير مباشرة بعد التسليم؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وبوب الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بابا بعد باب التسليم، قال: باب التكبير دبر الصلاة، أو كما قال. ففهم منه بعض شراح الحديث أن الإمام أبو داود رحمه الله يرى مشروعية التكبير بعد التسليم. وقال من قال من أهل الحديث والفقه أنه يشرع أن يقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يشرع بالاستغفار وسائر ذكر دبر الصلاة ما بعد الصلاة. وذهب بعض أهل العلم أن هذا التكبير الوارد في حديث ابن عباس أنه يدخل في معنى التكبير الذي من ضمنه التسبيح والتحميد، فإنه يجوز أن يطلق البعض ويراد به الكل. وهذا القول الثاني قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم، واستدلوا بالروايات الصحيحة الصريحة الأكثر في هذا الباب، وأنه لم يرد في شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف ما يدل أنه يستفتح الذكر بعد الصلاة مباشرة بالتكبير. وهذا القول الثاني والله أعلم هو الأقرب للصواب، والأمر واسع كما تقدم، فهو من خلاف الأفهام الذي ينبغي أن يتسع له الخلاف. قال رحمه الله: من خرج على ولي الأمر ومات، هل مات ميتة جاهلية بعلما بأن ولي الأمر لم يحكم بشريعة الله؟ ماذا تريد بلم يحكم بشريعة الله؟ هل تريد أنه وقع في الكفر البواح؟ إن أردت أنه وقع في الكفر البواح فقد يكون مصيبا، بشرط أن يكون فعل ذلك بإذن أهل الحل والعقد وأهل العلم، لا أن يفعل ذلك بعاطفة ومتابعة للرعاع، لأنه لو ثبت الكفر البواح لا يعني ذلك جواز الخروج على السلطان، لأن العلماء ذكروا أنه ولو وجد الكفر البواح فيبقى أمر آخر، وهو أن المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا الخروج أقل من المفسدة الواقعة. فإن كانت المفسدة المترتبة على الخروج أعظم وأكبر فلا يجوز الخروج حتى ولو كان كافرا. فكيف إذا تبين أن أكثر ما يدندن به الناس في هذا الباب هو من الأوهام ومن كذلك المتابعة للعواطف والرعاع؟ فإن أكثر الناس إنما هو تبع لكل ناعم. بالأمس كانوا يطبلون ويصرخون مع الاشتراكية أشياء مثل الجنون، حتى خرج الناس في الشوارع ينادون: تخفيض الراتب واجب. انظر، اليوم يريدون زيادة الراتب، وبالأمس يخرجون كالمجانين في الشوارع: تخفيض الراتب واجب. هذا واقع أم ليس بواقع؟ واقع. ودارت الأيام فإذا بهم ينددون على الاشتراك، ثم اليوم يدورون بهذه الفوضى التي تحصل، وهو مما لا ينفع المسلمين، بل مفاسد ذلك أكثر من مصالحه. ولا يدرى هؤلاء الذين يفعلون هذا ماذا سيفعلون في الغد، وهكذا حال من هو تبع لكل ناعق. والواجب على المسلمين أن يعتصموا جميعا بحبل الله وأن يحذروا من التفرق وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم حتى ولو كان هناك شيء من الخطأ أو الظلم أو الاستئثار، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهناك حلول صحيحة للعلاج، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن اجتماع الناس على الجماعة ومع ولي أمرهم مع مناصحته خير لهم من التفرق والتمزق الذي يكون به حصول ضياع الأمن والتناحر وغير ذلك من المفاسد، حتى يتسلط الأعداء على المسلمين بضعفهم. وأنتم ترون ما يحصل في بلاد حولنا، كيف تسلط الأعداء على المسلمين عند تفرقهم، فجعلوا مثل هذا التفرق ذريعة للتسلط عليهم. والواجب على المسلمين الحذر من مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فنرجو أن يعمل المسلمون في هذا البلد الطيب بهذه الأحاديث العظيمة وما كان بمعناها مما يقتضي تقديم درء المفاسد على المصالح التي أكثرها أوهام، لو قدر أنها مصلحة لما صح أن تفعل مع وجود المفسدة التي هي أكبر وأعظم، كيف وقد جاء الشرع في النهي عن مثل ذلك. يقول: هل هناك فرق في اللفظ في القول أن الإيمان يزيد وينقص وبين كلمة يتفاضل، حيث أمسك عن كلمة ينقص ابن المبارك والإمام مالك وقالوا هو أي الإيمان يتفاضل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعضهم ذكر أن الخلاف لفظي، ومرادهم بذلك الحذر من أن يكون أصل الإيمان ينقص، يعني إذا كان أصل الإيمان ينقص معناه أنه ربما يكون هناك شك أو نحو ذلك. فالخلاف لفظي والأمر واسع، إذا علم المعنى الصحيح فالأمر سهل، وكله من قول أهل السنة والجماعة. يقول: رجل حصل بينه وبين رجل آخر خصومة فرماه أو ماذا فرماه لعله من مرتفع وهرب إلى بلد آخر ولا يعرف أخباره هل مات أم لا، وبعد 20 عاما من هذا الفعل تاب إلى الله، فماذا عليه الآن علما أنه لا يعرف عن المجني عليه شيئا إطلاقا؟ إذا استطاع أن يتقصى فيتحلل من مظلمته، وإذا لم يستطع وبذل الجهد فيكمل التوبة باستيفاء شروطها والاكثار من الصدقة، لعل الله عز وجل يتجاوز عنه. يقول: من ترك الخمر أو غير ذلك من الذنوب لاعتقاد أن هذه الذنوب ليست طيبات لنفسه، هل الحال الأول كلام غير واضح، ثم قال: لاعتقاد أنه حرم وترك الخمر لله، هل الحال الأول عنده أجر عند الله؟ إذا أردت أنه ترك الخمر لمضرتها لا لحرمتها فهو لا يؤجر، وأما إذا تركها لحرمتها طاعة لله واحتسابا لثواب الله فهو يؤجر، ومع ذلك لا مانع أن يكون تركها لمفسدتها. أما أنه يتركها لمفسدتها فإنه لا ينال الأجر، وإن كان لا ينال الإثم لأنه لم يفعل، لكن لا ينال الأجر المترتب على ترك المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء في قوله إيمانا واحتسابا: هذه شرطية في حصول الثواب، ومثلها كذلك سائر الأعمال التي يقصد بها الثواب. لا يحصل الثواب إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فترك المعصية يؤجر الإنسان عليها إذا تركها لله وطمعا في ثواب الله، وأما إذا تركها لأجل مضرتها فهو لا يؤجر وإن كان لا يأثم. يقول يسأل عن ورقة وزعت قبل أيام في السوق، قال ذكر فيها اسمكم وأنكم تطالبون ببعض الأشياء. هذا من الكذب، وما أكثر الكذب خصوصا في أيام الفتن، فإن بعض الناس يستكثر بذكر اسم غيره. وكلمني بعض الإخوان بهذا فقلت له هل وجدت توقيع لي أو بصمة أو ختم؟ قالوا لا. قلنا خلاص هذا من الكذب، يستطيعون أن يقولوا فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان ما قال شيئا، فهو من الكذب. وكما لا يخفى عليكم بعض المغرضين يضع بعض الدعاة وأهل العلم في مثل هذه الأيام في مواقف حرجة، فهم بمثل هذا الصنيع يكذبون على هذا الإنسان أو غيره، ثم أنت تبقى بين أمرين، إن سكت ظنوا أنك توافقهم وأنك قلت ما زعموا أنك وأنك لم تقله، يعني في هذه الأوراق أو غيرها، وإن رددت صدموا قولك بالعوام وأدخلوك في مهاترات مع الرعاع، ربما قالوا هذا يريد الظلم وهذا خائن وهذا مداهن وهذا وهذا إلى آخر ذلك من التهم الباطلة. وأهل السنة والجماعة أبعد الناس عن المداهنات وعن الرضا بالظلم وعن كذلك الرضا بكل فساد، لكن هم يأمرون الناس أن يعالج الظلم والفساد والمنكر بالطرق الشرعية ليس بالعواطف ولا بهذه التصرفات الغوغائية التي مفاسدها أكثر من مصالحها، مفاسدها أكثر من مصالحها. والتحذير من المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك من أفعال الشغب هذا واضح وظاهر، سواء ما أذكره في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب، وكذلك قول أهل السنة والجماعة عامة، ولا أظن أن أحد يخفى عليه مثل ذلك. والعجيب في الفتن ما ندري كيف تضيع عقول بعض الناس وسرعان ما يصدق القيل مع علمه بأن هذا الإنسان ما قد أثر عنه ولا نقل عنه مثل هذا القول. لماذا لا تحسن الظن؟ لماذا لا تتثبت؟ ونأسف أن بعض من ينتسب إلى السنة قام ينشر الأوراق ويدعي أن فلان غير رأيه وأنه الآن وقف مع الحزبيين ونحو ذلك من العبارات والكذب. وهؤلاء في الحقيقة هم يصطادون في الماء العكر، وكأنهم يتمنون أن الإنسان يزل ويضل، وليس هذا خلق المؤمن، بل هذا أشبه ما يكون بخلق المنافقين. أما المؤمن فهو يقبل المعاذير ويضع حسن الظن ويعين على الخير، وليس ممن يشيعون الفاحشة والكذب والزور وغير ذلك من الباطل. وأعظم من ذلك أن يكون على علم ومعرفة أن هذا من الكذب، لكن إذا قيل له لماذا فعلت هذا قال أنا وجدت الناس ينشرون هذا فقلت كما قالوا، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنه كذب وأن مثل هذا لا يمكن أن يصح، لكن رقة الدين وقلة الأمانة وغير ذلك من هذه المعاني هي التي دفعت أمثال هؤلاء لمثل هذا الفعل. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين الهداية والسداد. يقول: ما حكم استخدام العذرة في الزراعة وكذا الميتة من الدواب كسماد للزراعة؟ إذا كان استعمال ذلك لا يضر بهذا المزروع إن كان مأكولا فلا بأس به، بشرط أن يكون بغير شراء، فلا يجوز شراء الميتة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا يجوز شراء النجاسات. فإن كنت ستحصل ذلك بغير شراء ولا يضر بالزرع فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يضر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، وهي البهيمة تأكل العذرة أو الحيوان أو الطير يأكل العذرة، فكذلك الزرع لا يجوز. وإن كان كما تقدم لا يضر وبغير شراء فهو جائز إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن نتعاون مع إنسان يريد أحد أن يدرس بدلا عنه يعطيه كأنه نصف الراتب 20,000 ويأخذ باقي الراتب وهو جالس في بيته؟ لا يجوز التعاون مع مثل هذا، بأي حق يأخذ هذا الراتب؟ وهل يجوز أن يوكل أحد آخر أن يدرس وهل سيقوم بالمقصود؟ الغالب أنه لن يقوم بالمقصود، وهذا يدفع الناس للتلاعب بهذه الوظائف، وفي النهاية يحصل الضرر على الطلاب، لأن هذا يبيع المهنة بنصف الراتب وذاك يرى أنه مهضوم ومظلوم، فكذلك يبدأ يتحايل على المدرسة وكل واحد يأخذ نصيبه، وفي النهاية الذي يخسر هو الطالب. وأخبرت أن بعضهم ربما يأتي بمن هو ليس بمدرس أو مدرس لكن ليس مختص بهذه المادة، وبعضهم ربما يكون خريج ثانوية وذاك خريج جامعي ومختص مثلا باللغة العربية، ولا شك أن المختص وبهذه الرتبة هذا هو الغالب، لن تكون كفاءة غيره مثله ممن هو دونه، فلهذا ولغيره يجب سد هذا الباب. ثم الغالب أن هذا يحصل بتواطؤ وبغير إذن الجهات المسؤولة. إن كان حصل ذلك لضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، كأن يكون مثلا المدرس الأول أصيب بمرض يمنعه من التدريس فيحتاجون إلى مدرس آخر يغطي مكانه فيصالحون معه بأن يأخذ مثلا نصف الراتب إعانة للأول لأنه كذلك يحتاج وهو في بيته لأنه مريض وهو صاحب هذه الوظيفة، فإن كان كذلك أو ما كان بمعناه من ضرورات فالضرورات تبيح المحظورات، مع العلم أنه لابد من استئذان الجهات المسؤولة وإذنها مهم. يقول: هل يجوز أن تقضي الوتر وصلاة الضحى وثلاث أيام من كل شهر؟ أما الوتر والضحى فثبت فيه القضاء، وأما الضحى فلا أعلم فيه قضاء، وكذلك صيام ثلاث أيام من كل شهر إلا أن ينال فضل آخر، مثلا فاته صيام الثلاث البيض، فهناك سنة أخرى وهي أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر بكيفية أخرى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاث أيام من كل شهر ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يصام الثلاث البيض، والكيفية الثانية أن يصوم من كل 10 أيام يوم، والكيفية الثالثة أن يصوم 3 أيام من أي أيام الشهر، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره أو بما يتيسر له. وكل ذلك صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. وقد ذكر أهل العلم في كتاب الصيام صيام التطوع معنى ذلك. يقول: هل من الإعراض الذي جاء في الحديث، لعله هكذا الإعراض، أما الثالث أعرض فأعرض الله عنه، أن يجلس الإنسان في مجلس العلم وهو معرض بوجهه عمن يلقي المحاضرة أو الدرس؟ قد يدخل في ذلك إذا كان على وجه فيه هذا المعنى. وأما مثلا إذا كان عنده عذر كأن يكون مثلا مريضا أو نحو ذلك يحتاج أن يجلس بكيفية ما، فالعذر يعذره إن شاء الله. يقول: رجل كان يسرق فتاب إلى الله وهو يريد أن يرجع أو يرجع كل ما سرق فلم يستطع، ويريد أن يكلم الرجل الذي سرق منه فلم يستطع، فهل له توبة؟ إن شاء الله له توبة، يتوب إلى الله عز وجل. وبالنسبة للحقوق، إن كان لا يستطيع من ناحية وجود المال فينوي أنه متى ما تيسر له رد هذه المظالم، ومتى لم يتيسر له يدعو لهذا المظلوم الذي سرق منه. وإن استطاع أن يتحلل منه تحلل، فإن كان لا يستطع خشية مفسدة أكبر يرسل له، فإن لم يستطع كذلك خشية مفسدة أكبر فيستغفر له ويتصدق بما يتيسر إلى أن يتيسر له ما يرد تلك المظالم. وقد ذكر العلماء معنى هذا. يقول: هل هناك فرق بين لفظة شروق الشمس والإشراق؟ هما معنيان متقاربان، وليس هناك صلاة يقال لها صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أول النهار، فهي تكون بعد الإشراق، لكن أن يذهب وقت الكراهة، أن يذهب وقت الكراهة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه من قعد في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمره تامة تامة تامة. ويحمل على هذا المعنى، يعني بعد زوال وقت الكراهة، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن الصلاة في وقت الكراهة. فجمعا بين الأدلة يفهم بهذا الفهم، والله أعلم. يقول: نحن موظفون في شركة، وأحيانا يأمرنا المدير بتسليم بعض مسؤوليات أو بعض المسؤولين في الحكومة مبالغ وهي عبارة عن رشوة، فهل علينا إثم؟ وهم يعتبرون بأنه دفع للباطل. الرشوة المحرمة ما كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأما المال المدفوع لإحقاق الحق وإبطال الباطل بأن لا يمكن إحقاق الحق إلا بذلك ولا إبطال الباطل إلا بذلك، فالمال المدفوع في ذلك الإثم على من طلبه لا على من أعطاه. مثاله: أنت مثلا عندك تجارة معينة تريد أن تجدد تراخيص هذه التجارة، في بعض المواضع والأحيان تجعل عراقيل ويضيق عليك، والمقصود من ذلك أن تدفع، فإذا دفعت فتخلص لك أوراقك. فأنت الآن إذا اضطررت لذلك تدفع المال والإثم على من طلبه. أنت لم تدفع المال لتأخذ حق غيرك، ولكنك دفعت المال لتأخذ حقك الذي كان يجب أن يعطوك إياه من دون هذا المال المدفوع. لكن ما دام أنهم منعوك فالإثم على من منعك، فالمال المبذول في ذلك هو لإحقاق حق. وهكذا مثله ما كان لإبطال باطل، سجن أحد أقربائك ظلما وزورا ما تستطيع أن تخرجه من السجن إلا بمال، أحد اعتدى عليك على بيتك أو على أرضك أو عليك أنت، تريد أن تدفع هذا الاعتداء ما تستطيع أن تدفعه إلا بمال، فهنا تدفع المال والإثم على من أخذه ما دمت لا تستطيع أن تدفعه إلا بذلك. وهذا المال المدفوع هو لإبطال باطل ليس لإبطال حق، فما كان كذلك فليس من الرشوة والإثم على من طلبه. وبهذا تعرف أن تعاونك مع هؤلاء هذه الشركة إذا كان فيما هو في معنى الرشوة المحرمة فهو تعاون على الإثم العدوان لا يجوز، وإن كان هو على المعنى الجائز فهو يجوز، وليس هو من التعاون على الإثم والعدوان، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لأنه دفع للمظالم وتعاون على الخير. يقول: ما حكم من كان في جيبه مصحف أو كتاب ثم دخل إلى الحمام ناسيا؟ إن ذكر قبل أن يجلس فيخرج ويضعه في مكان أمين أو عند أحد، فإن نسي أو كان لا يستطيع أن يضعه في مكان لأنه في مكان غريب يخاف على مصحفه أو على كتابه، فليضعه بعيدا من مكان قضاء الحاجة. يعني مثلا إذا دخلت الحمام ومعك المصحف أو الكتاب ضعه في جدار الحمام أو معلقا في موضع ما يعلق الثياب أو نحو ذلك، بما تبعده عن مكان قضاء الحاجة. ويستأنس بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، فإنه قضى حاجته ثم تنحى من المكان الذي استنجى فيه واغتسل، وقبل ذلك توضأ وضوءه للصلاة. قال بعض أهل العلم في هذا مشروعية الوضوء في الحمام أو في مكان قضاء الحاجة إذا كان بعيدا من مكان قضاء الحاجة. يقول السائل: حديث حذيفة بن اليمان عن الخير والشر وقوله وما دخنه، نرجو توضيح شرح لهذا الحديث. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر. الحديث طويل وفيه مسائل كثيرة، وقد مر معنا قريبا في أحاديث الإمارة من كتاب اللؤلؤ والمرجان، فأحيلك إلى هذا الحديث وشرحه في هذا الدرس، وهو مسجل موجود تسمعه إن شاء الله. لكن خلاصة هذا الحديث: فيه علم من أعلام نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بهذه الأمور الغيبية التي ستكون بعد ذلك. وفيه كذلك جواز السؤال عن الشر مخافة الوقوع فيه، وفيه كذلك وهو من أعظم فوائد هذا الحديث الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وفيه كذلك أنه إذا لم يكن جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ولو أن يعض بأصل شجرة، وهذا يدل على أن المسلم عند التفرق لا يجوز أن يتابع الدعوات الجاهلية وأن يجعل الاعتبار بالعاطفة أو الكثرة أو غير ذلك، بل إن كان الجميع على باطل وليس أحد على حق ولا عنده ما يدل الشرع على متابعته فتعتزل أهل الباطل جميعا ولو كنت وحدك. فالجماعة كما روي عن ابن مسعود من كان على الحق وإن كنت وحدك. يقول: ما حكم تغيير أوصاف البضائع التي يطلب فيها الجمارك بما ينقص المال المدفوع للجمارك؟ كان يأتي بعيوب للسلعة تستدعي تخفيض ذلك. بعض أهل العلم أجاز مثل هذا لأن الجمارك من المكس المحرم، لكن هذا مشروط بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، فإن كان سيؤدي إلى مفسدة أعظم فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا مشروط كذلك بما لا يكون بمخالفة الشرع والوقوع في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، حديث أبي هريرة في السنن بإسناد صحيح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ومعناه من حديث أبي أمامة: إن ما عند الله لا ينال بالحرام. فإن كان كذلك فلا بأس على قول بعض أهل العلم، وإن كان لا فلا، والغالب أنه لا يستطيع إلا في أحوال نادرة. يقول: رجل حلف أنه لم يقل كلاما وبعد فترة من الزمن ذكر بأنه قاله فتذكر أنه قال، فهل عليه كفارة؟ إن كان نسي فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي حديث أبي هريرة بن عباس قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: قد فعلت. يقول: هل يجوز المسافر الجمع بين صلاة العصر قصرا بعد صلاة الجمعة أم يؤخره إلى وقت العصر؟ يؤخره إلى وقت صلاة العصر أو يصلي العصر إذا احتاج، لكن ليس في المكان الذي صلى فيه الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أنهم جمعوا بين الجمعة والعصر، ولهذا نص بعض أهل العلم أنه لا يشرع الجمع بين الجمعة والعصر. فإذا احتاج أن يقصر العصر وهو مسافر وقد وافق أن أدرك الجمعة فصلاها فلا يصلي العصر في المكان الذي صلى فيه الجمعة، يخرج ويصلي في مكان آخر في الطريق. يقول: انتشر بين كثير من الموظفين وغيرهم أخذ القروض من البنوك الربوية، فما النصيحة؟ وكذلك أخذ مواد البناء والأجهزة الكهربائية بالتقسيط وبيعها لصاحب المحل وغيره. أما الأول فنذكر بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي رواية أنه هو عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكل وشاهديه وكاتبه، فالله ورسوله وقع اللعن من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على آكل الربا وموكله أي من يكون سببا في ذلك وهو فاعل عقد الربا ولو كان مظلوما لأنه رضي بعقد الربا، وشاهديه لأنهم أعانوا عليه، وكاتبه أي الذي كتب. هؤلاء خمسة ملعونون، واللعنة الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. وصح من حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون صاحب ربا أي أمره إلا إلى قلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فصاحب الربا لا يزداد إلا فقرا وقلة. وقد قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله عز وجل في الذين يأكلون الربا يوم القيامة أنهم يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فلا يجوز للمسلم التعامل بالربا، وليخشى من مساءة عاقبة التعامل بالربا في الدنيا وفي الآخرة. ربما يبتليك الله في جسدك أو في ولدك أو في مالك أو في غير ذلك بسبب أكلك للربا، لأنها لعنة من الله ولعنة من رسوله عليه الصلاة والسلام. فاحذر من أن تصيبك لعنة الله أو لعنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو لعنك مسلم وهو رجل صالح لخشيت أن يبتليك الله بدعوة هذا الرجل الصالح، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلعنك؟ وكيف بأعظم من ذلك أن لعنتك وصلتك من الله سبحانه وتعالى. وأما المعاملة الثانية من أخذ بعض المواد والأجهزة الكهربائية بالتقسيط وبيعها لصاحب المحل فهذا لا يجوز، وهو كذلك بمعنى الربا وحيلة عليه، فلا يجوز. لا يجوز أن تأخذ الشيء وتبيعه بأقل من ثمنه لأجل الدين، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا منه. وهو كذلك فيه تحايل على الربا بهذه الوسائل. وأما أن تبيع السلعة لغير البائع ففي هذا خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركه، الأحوط تركه، لأنه شبهة، ولأنه يوقع المتعامل بهذه المعاملة في أحمال وأثقال لا يستطيع سدادها، يتحمل ديونا لا يستطيع سدادها في الغالب. وهذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين في المقبرة عند الدعاء للميت؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذه عبادة مبناها على التوقيف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح رفع اليدين في الدعاء مشروع مطلقا، لكن في هذا الموضع لم يثبت، وفيه فتح ذريعة للافتتان بالقبور، ولعل هذه الحكمة التي لأجلها لم يثبت فعل ذلك لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. ولو قدر أنه ثبت لكان مشروطا بأن لا يؤدي إلى مفسدة، فإن كان سيؤدي إلى مفسدة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح والمنافع. فهذا الباب لو فتح التبس على الناس من يدعو للأموات ومن يدعو يطلب من الأموات، التبس على الناس، فهذا يأتي ويدعو للميت وذاك يراك فيأتي ويدعو ويطلب من الميت. خصوصا ويوجد في مثل هذا في بعض مجتمعاتنا، ولا شك أن سد ذرائع الشرك مطلب شرعي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ومشروعية زيارة القبور أولى أم رفع اليدين في الدعاء؟ لا شك مشروعية زيارة القبور أولى، ومع ذلك في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور كما ثبت في حديث بريدة وغيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم لما رسخ الناس في الإسلام وقوي التوحيد فيهم أذن لهم بزيارة القبور. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فاستدل العلماء بهذا الحديث أن فيه سد ذرائع الشرك ولو في الأمر المستحب، ولو في الأمر المستحب. فلو قلنا أن رفع اليدين مستحب، لكن في مجتمع ما قد يكون فيه فتح ذريعة للشرك والافتتان بالقبور فيقال لا يشرع. ولهذا قال بعض أهل العلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن زيارة القبور ليس منسوخا، والصحيح أنه يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما. فيجوز لولي الأمر إذا رأى افتتان الناس بالقبور وكثرة وقوع الشر أن يمنعهم من زيارة القبور حتى ينقطعوا عن الشرك ووسائله وذرائعه، عملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوي التوحيد وانتشر العلم وانقطعت حبائل الشرك أذن لهم بعد ذلك، لكن ولي الأمر ليس كل أحد. يقول: إذا صلى المسلم لله ثم وقع في الرياء ولم يدفعه فهل عليه إعادة الصلاة؟ في هذا تفصيل. إذا كان الرياء تعلق بأصل الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة، وهذا لا يتصور أن يقع من مسلم، إلا أن تكون أصل العبادة نافلة لم يكن يصليها من قبل، صلاها من أجل إنسان، يعني أصل الصلاة ما كان يصليها إنما صلاها لأجل فلان، فهنا ليس له من العمل شيء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أما صلاة الفرائض لا يتصور أن تكون أصلها لغير الله، أما النافلة ممكن قد تقع. فإذا كان في النافلة وكان أصل النافلة لغير الله فإذا أراد أجرها يعيد هذه الصلاة، يعيد هذه الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلم. يقول: ما حكم تدليك الأعضاء في الوضوء؟ فإذا غمس يده وجهه ورجله فهل يكفي ويجزئ ذلك في الوضوء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والناس بهذا طرفان ووسط. فذهب أهل ذهب الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم قبله إلى وجوب الدلك في الوضوء في كل عضو من أعضاء الوضوء، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الغسل من دون دلك إلا عند الحاجة. والصواب في هذا التفصيل، إن كان هناك حاجة كما سمعنا فيغسل ويدلك المكان الذي يحتاج إلى دلك، فإن كان لا فيكفي. وقد نص العلماء والفقهاء أن من انغمس في الماء فإنه يجزئه عن الغسل إذا نوى الغسل، مثلا جنابة أو غيرها. يقول: أختي تزوجت زوجا طلبا لمرضات والديها، ثم بعد الزواج أدركت أنها لا تحب هذا الزوج وتريد الخلع مخافة أن عدم المحبة لزوجها سيوقعها إلى النار، ولكن يمنعها والداها عن طلب الخلع، فما النصيحة لأختي؟ إن استطاعت أن تصبر وتنتظر الألفة التي قد تأتي بعد حين، فإن الألفة قد ما تأتي من أول مرة، ما دام أنه ليس فيه ما يكره من خلقه ودينه فتصبر، لعل الله عز وجل أن يأتي بالألفة والمحبة فيما بعد. فهذا حسن، وإن لم تستطع وخشيت من الوقوع في الحرام وكان تحقق ذلك يخشى منه، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، وتدرئ عن نفسها ما قد يفضي بها إلى الحرام، والله أعلم. لكن يغلب في هذا الباب العواطف والأمور الأخرى التي ربما تكون سببا في تهويل الأمر الصغير، والله أعلم. فإذا إذا كان كذلك عليها مشاورة بعض القريبات أو الأقارب من المحارم ممن يعلم منه العلم والدين، لأنه قد يكون أعلم بحالها عن قرب. يقول: نسمع من يتكلم عن فضل الحراسة وحفظ الأمن ويذكرون حديث ابن عباس: عينان لا تمسهما النار، فهل ينطبق هذا الحديث على الحراسة هذه الأيام؟ إذا احتسب الأجر وأنه أراد بذلك وجه الله يرجى إن شاء الله أن ينال هذا الأجر، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان الحديث في الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد درجات، ومعنى في سبيل الله كذلك أوسع من أن يحصر في الجهاد. فإذا نويت أنك بذلك تريد وجه الله من حفظ المسلمين ودماءهم وأموالهم وأعراضهم والمحافظة على الأمن في بلاد الإسلام ورد المفسدين من كافرين ومنافقين ومجرمين، فأنت إن شاء الله تؤجر، ولعل الله عز وجل يكتب لك هذا الأجر من فضله الواسع، والله أعلم. يقول: هل السفر والبعد عن الوالدين يعد عقوقا لهما، خصوصا إذا وقع تعلق من أحدهما بالولد علما أنهما ليس بحاجة ماسة لهذا الولد؟ إذا كانت الحاجة تنقضي بغيرك فلا يكون سفرك بعيدا حتى يقع معنى العقوق، ولكن تزورهما بحسب ما يتيسر لك وما جرى به العرف، وتحاول قدر المستطاع أن تصلهما بكل معاني الوصل، سواء بالاتصال أو بالزيارة في وقت الإمكان أو بغير ذلك من الوسائل الأخرى. وأما إذا لا يوجد من يقوم بهما فيجب عليك أن تقوم بذلك. يقول: ما مشروعية الأذان على المولود، وهل هناك تفريق بين الولد والبنت؟ الصحيح أن الحديث الذي ورد في هذا الباب لم يصح، وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديثا في هذا الباب ثم تراجع عنه في آخر أمره رحمه الله تعالى. وشيخنا الواجعي رحمه الله يضعف هذا الحديث المروي في هذا الباب. لكن إذا كان بعض قرابتك وأهلك يرون أن هذا سنة فلا تصطدم معهم فتحصل مفاسد، اجعلهم هم يؤذنون، لأن بعض الناس أو بعض طلبة العلم ربما تقع منه شيء من الجفوة في هذا الباب فيشدد، وتقع خصومات ومقاطعات مع بعض قرابته أو ربما مع أحد أبويه بسبب هذا. لكن إذا هو لا يرى مشروعيته يجعلهم هم يؤذنون، خصوصا أن بعض أهل العلم يرون بمشروعيته، حتى ولو تراجع الشيخ الألباني رحمه الله فغيره من أهل العلم يرون مشروعية ذلك، فهو من المسائل فيها خلاف. نعم الشيخ عبد لا ما فيه، أما الميت كلمة واحدة ما صح فيه حديث أبدا، لا أذان ولا تلقين، الميت لا يؤذن له ولا يلقن. وقد قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لو كان ينفعه عمله. يقول: أعد الفائدة في التكبير والاستغفار بعد التسليم، وما هو قول الجمهور؟ سمعتم أن قول الجمهور ابتداء الاستغفار بعد التسليم، ليس التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره، والله أعلم. والمسألة خلافية، الأمر واسع. يقول: ما لقب أو إيش خليفة الراشد عثمان بن عفان يلقب بذي النورين؟ يقول: رجل يضع ماله في أحد البنوك من أجل غير واضح، لعله لو طلب منه مبلغ لأحد أعطاه شيك للعلم أنه لا يأخذ عليه زيادة ولا يعطي عليه شيء، وربما لا يجلس هذا المبلغ إلا يوم أو يومين، فما حكم هذا العمل؟ إذا احتاج إلى ذلك وبغير فوائد فيجوز، خصوصا إذا كان المال كثيرا. وأما مسألة الشيك، ليس شرط أن تعطيه بالشيك، اعطيه نقدا. وخير لك أن تجعل مالك في يدك. هذه الأيام الكثير من أرباب الأموال يبكون، يريدون أموالهم، يذهبون إلى البنك يقول: أريد مالي. يقولوا: ما في عندنا مال. كيف ما عندكم مال؟ أنا مالي عندكم. يقولوا: ما عندنا، نعطيك قليل قليل. بعضهم ما عنده إلا شيء يسير، ومع ذلك ما يستطيع يسحب كل المال الذي له. فما دام الأمر كذلك، خير لك أن تحفظ مالك في بيتك أو عند أحد المأمونين، فإذا خفت عليه وكان كثيرا فأجاز العلماء وضعه في هذه البنوك، لكن بشرط أن يكون بغير أرباح حتى لا تعين على الإثم والعدوان، وتشترط عليهم أنك متى ما شئت تأخذه كاملا. يقول: إذا كان الداعي إلى الله لا يتواصل مع العلماء، وإنما يرتجل المواقف بما توصل إليه من علم واجتهاد، فربما يقع في أخطاء وتصادم مع العوام، فما النصيحة؟ النصيحة أن يرجع إلى من هو أعلم منه، ويتصل بأهل العلم، ولا يقول قولا إلا وله فيه إمام، فهذا إن شاء الله يعينه على السداد والحكمة في التعامل مع الناس في حياته الدعوية والعلمية، والله أعلم. يقول: نتعامل مع مصنع أسماك معاملة، وهي أن نأتي بخمسة كيلو من السمك، وللكيلو سعر معين، عندما نأتي إلى صاحب الميزان يقول: ادفعوا مال له وللعمال إن تريدوا أن أزن لكم وزن مضبوط، وإلا جعل الوزن ناقص، بدل الخمسة أربعة، فنحن ندفع لهم المال، ما حكم هذه المعاملة؟ إن كان وصفك صحيح كما تقول فهذا ليس من الرشوة، ولكن من المال المبذول لإحقاق حق وإبطال باطل، لأنه سيظلمك. لكن أخشى أن يكون هذا الكلام غير صحيح، لأن الذي علمته أكثرهم يدفعون لأصحاب الميزان حتى يتواطأ معهم، فيكتب لهم الخمسة بسبعة والثمانية بعشرة وغير ذلك، أو يحسب لهم مع الثلج ومع السلل، تعرفون السلة الذي يحمل فيها السمك، يتساهل معهم فيزيد في الميزان. فإذا كان كذلك فلا يجوز، فهو ظلم من أوجه كثيرة: أولا بالكذب، وثانيا بالخيانة، وثالثا كذلك بغش، إعانة هؤلاء على الغش لهذه الشركة، وأكل أموال بغير حق، وغير ذلك من مفاسد كثيرة تترتب على هذا الفعل. يقول: هل ورد ذكر قبل الصلاة للمرأة أو للمرأة؟ ما أدري، الكلمة غير واضحة، كأن الكلمة للمرأة ولكن لعله يريد المرأة. ليس هناك ذكر خاص للمرأة لا ولا للرجل قبل الصلاة، لكن هناك أذكار عامة يجوز الإنسان أن يذكر الله عز وجل بها، من الذكر العام التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار ونحو ذلك. ويقول كذلك: هل يجوز أن يغتسل الرجل مع زوجته في الحمام إن كان لا يؤدي إلى مفسدة؟ فيجوز، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع بعض نسائه من إناء واحد في حديث عائشة وغيرها. يقول: ولي أمرنا لا يعمل بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل تجوز طاعته؟ نعم تجوز طاعته ما دام مسلما، بل يجب وليس يجوز، يجب طاعته في طاعة الله. وأما إذا أمرك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما كونه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فليس هذا بكفر، مع أن هذا الوصف غير صحيح، لكن ربما يصح أنه لا يأمر بكل معروف ولا ينهى عن كل منكر، وهذا ما يسلم منه مسلم، فكل مسلم يقع فيه تقصير، كل مسلم يقع منه تقصير. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على جور الأمراء والولاة كثيرة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم أن نصبر حتى ولو جلد الظهر وأخذ المال، وأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر إذا رأينا أثره وإذا منعونا حقنا وأخذوا حقهم. كل ذلك ليس مجاملة لهؤلاء الولاة، ولكن لأن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة فيه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة في ذلك الخروج، مما يكون من سفك الدماء وانتهاك الأموال والأعراض وتسلط الأعداء وتفرق الكلمة وضياع الأمن وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. فليست المسألة عواطف ولا المسألة حماسات، فينبغي أن نتقي الله جل وعلا وأن نعلم أننا ما دمنا مسلمين فعلينا أن نحتكم لحكم الإسلام. حكم الإسلام ليس بالعواطف والأهواء والآراء، ولا كذلك باتباع الأكثرين، وإنما هو بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه سلف الأمة. وهذا إذا علمته زال عنك الإشكال، وبه تعرف كذلك أنه لا يجوز لك أن تتهم علماء أهل السنة بأنهم ضعاف أو أنهم مداهنين أو أنهم كذلك علماء سلطان أو غير ذلك من التهم التي يتهمون بها كذبا وزورا، بل ينبغي أن تعلم أنك إذا قلت مثل ذلك فأنت قد افتريت فرية عظيمة ستسأل عنها يوم القيامة، وفعلت شيئا من المنكر العظيم، إذ أنك تزهد الناس عن العلماء الذين هم سبب لهداية الناس، وهم ورثة الأنبياء الذين أمر الله بالرجوع إليهم، ففعلك هذا فيه مفاسد كثيرة. لكن الواجب عليك أن تطوع نفسك وتربيها بالعلم، وكذلك تحرص على البحث عن الحق. وأما العواطف وكذلك الحماسات التي يفعلها الكثير من الناس، والله ما تنفع، مفاسدها أعظم من مصالحها. يقول: إذا كان ولي أمرنا يقتل الأبرياء فقد قتل أكثر من 400 شخص، فهل تجوز طاعته؟ سؤال اسأل نفسك. أولا، هل هذا الذي حصل كان من دون سبب؟ لو قدر أنه من دون سبب وقع من هؤلاء الأشخاص فلقلنا أنه يجب الصبر، لأن القتل ما يصل إلى الكفر، يجب الصبر. الصبر على 400 خير من آلاف مؤلفة إذا ضاع الأمن وتفرقت الكلمة وصار الأمر تناحر بين الأحزاب والفرق. أتظن أن هؤلاء المتظاهرين هم على كلمة واحدة؟ أبدا، ليسوا على كلمة واحدة، فالأمر ليس بالسهل. قد طمع غيرك بمثل ما تطمع وفات عليهم الأمر، ذهب الأمن حين ذهبت دولة المسلمين وحصلت مفاسد عظيمة من التناحر وتسلط الأعداء. فالصبر على 400 خير من حصول ألوف مؤلفة تقتل إذا ضاع الأمن. انظر إلى ما يحصل الآن في ليبيا، كم من القتلى في كل يوم، كم من سفك للدماء وانتهاك للأموال والأعراض في كل يوم، ألوف مؤلفة، طائرات تقصف، وحروب أهلية، والضحية هو الشعب. هل هذا هو الذي كان يريده الناس؟ ما كانوا يريدون هذا، ولا كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى هذا، لكن هكذا تبدأ الفتنة، يظنها الجاهل أن فيها مخرج، وما يدري أنها سبب لحصول الشر الأعظم. فلا ينبغي أن تأخذك العواطف، واعلم أن ما ينصح به أهل السنة هو الذي فيه المخرج، لأنه الذي جاءت به أدلة الكتاب والسنة، وهو كذلك الذي يقتضيه العقل الصحيح لو أنصف. فأكثر الناس لا ينصفون، فقط يتابع الأكثرين ويأخذ بالعواطف ويأخذ بالحماسات وما يدري عن العواقب. ثم الكثير من هؤلاء هم مرتزقة، أكثرهم يستلمون أموال، لو ما أعطوا أموال ما خرجوا، وهذا خطأ، وهذا خطأ أن تكثر سواد أهل الباطل لأجل المال. من أعطاك أكثر خرجت معه، وأخبرت أن بعض الناس يخرج هنا وهنا، يستلم من هنا ويستلم من هنا، إذا جاء وقت التحضير هنا جاء وحضر، وإذا جاء وقت التحضير هنا ذهب وحضر، وهذا خطأ. فلا يجوز مثل هذا، بارك الله فيكم. والمسألة مسألة دين، ستسأل عن هذه المواقف يوم القيامة، وليست المسألة مسألة عواطف وحماسات، وفي النهاية يكون مفاسد وشر عظيم. يقول: أنا أعمل في معرض وأستلم هدايا من أصحاب الشركات، وصاحب المحل يعلم أني أستلم هدايا، فهل علي شيء؟ إن كانت الهدايا لأجل العمل فلا يجوز، هدايا العمال غلول. وإن كانت الهدايا لك ولغيرك من الدعايات التي توزعها الشركات فهذا جائز، لأنهم لم يخصوك لأجل العمل، ممكن يحصلها أي إنسان يتعامل مع هذه الشركة. بعض الشركات قد توزع يعني فنايل، أقلام ونحو ذلك، ليست لمن يتعامل معها فقط، لأي إنسان يشتري منهم يعطونه ذلك ليس على وجه فيه تغرير ولا شيء من المخالفات الشرعية، فهذا جائز. مع أن بعض أهل العلم حذر من بعض الصور والكيفيات التي يكون فيها شيء من التغرير أو الإضرار بالآخرين، فما كان كذلك فلا يجوز. يعني مثلا بعض الشركات تجعل مثل السحب، إذا اشتريت 15 قطعة فلك هدية، وإذا اشتريت كذا وكذا فلك هدية، فمثل هذا نوع من التغرير. الأولى ألا تأخذ مثل هذه القطع التي تغرر بك. إن كنت تشتري هذه البضاعة وأنت من عادتك تشتريها فاشتريها بدون حرصك على هذه الجائزة. ومن ذلك ما يفعله بعض الشركات وفعله بعض أهل الصرافة اليوم، بعض أهل الصرافة استحدثوا، ما ندري من أين أتتهم ولا عرفنا عنهم أنهم أناس صالحين نحسبهم كذلك والله حسيبهم، يحرصون على الخير، لكن بعضها تأتي آراء من أهل الجهل فيجعلون لكل حوالة جائزة، فغرروا بالناس حتى صار بعض الناس ممن قل دينه وقل علمه وعقله يحول حوالتين في الحوالة الواحدة طمعا أن يحصل الجائزة الكبيرة. مثلا قالوا عندنا ثلاجة وحاسوب وكذا وكذا وكذا، وإذا لم تحصل هذه الأشياء الكبيرة أقل شيء قلم أو دعاية مفاتيح، قلم أو دعاية مفاتيح. هل الناس عقولهم واحدة؟ لا. أخبرت عن بعض الناس وهذه وقائع حقيقية، عنده مثلا 100,000 بدلا من أن يحولها حوالة واحدة يكون عليها مثلا 1,000 ريال، أنا ما أدري كم تقريبا، لكن مثلا 1,000 ريال يحولها حوالتين، واحدة ب50 وثانية ب50 ويدفع 2,000، أين عقلك؟ لماذا تحولها حوالتين تدفع 2,000؟ أنت تستطيع تحولها حوالة واحدة ب1,000. قال حتى أخذ ورقتين، إذا لم أحصل الثلاجة في الورقة الأولى ممكن أحصل الثلاجة في ماذا؟ في الورقة الثانية. غرروا بالناس، فصار هذا المسكين يأخذ الأولى يحصل قلم والثانية مفتاح وراحت 2,000. ويأتي من أمثال هؤلاء كثير، من أمثال هؤلاء كثير، ربما يقسم 100 4 أقسام، يحول 4 حوالات، ليش؟ لأجل أن يحصل 4 أوراق وهكذا. فمثل هذه الجوائز جوائز فيها تغرير، لا يجوز المسلم التعامل بها، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.